السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، قسم الله الناس في كتابه إلى أصناف ثلاثة. الصنف الأول المؤمنون الخلص، والكافرون الخلص، وبينهما المنافقون. وهؤلاء أسوأ الفريقين، وهؤلاء أسوأ الأصناف الذين ذكرهم الله جل في علاه في كتابه، ولذلك أطال في وصفهم في سورة البقرة بعدما وصف المؤمنين ببعض الآيات ووصف الكافرين ببعض الآيات، ثم أطال في آيات كثيرة على صفات المنافقين، فهم أعظم ضررا وأعظم خطرا، ولذلك هم في محل النار في أسفل أسفلين، كما قال رب العالمين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والمنافق هو الذي فارق ظاهره باطنه، يعني يخالف الباطن الظاهر، يبتطن شيئا ويظهر شيئا، هذا المنافق. ولذلك جل الله جل في علاه بعض أوصاف المنافقين تعرف، ولكن ليس لأحد أن يجزم بنفاق القلب عند أحد، لأن هذه الأمور أمور خفية لا يعلمها إلا رب البرية سبحانه جل في علاه. لكن قد قال الله تعالى لنبينا، قال: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول. ومع ذلك هناك كثير من المنافقين خفي أمرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قال الله تعالى: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمه. ولذلك لما أعلمه الله جل وعلا ببعض المنافقين وبأسماء بعض المنافقين فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لحافظ سره، وهو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك عمر كان يذهب ويجيء إلى حذيفة يقول: بالله يا حذيفة، أسماني لك رسول الله من ضمن المنافقين؟ يا لله، هذا الفاروق بشر بالجنة، خير الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر، يخشى على نفسه من النفاق. وقد ورد بسند صحيح عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم يخشى على نفسه النفاق. نعم، كما قال الحسن البصري: لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن. فكان يقول: يا حذيفة، أسماني لك رسول الله؟ وحذيفة يقول: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. لذلك ما كان يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، كان يرقب حذيفة، إذا صلى يصلي، ما صلى لا يصلي. لست بصدد الكلام تفصيلا على هذا الصنف الأسوأ الذي هو أضل وأضر على الأمة الإسلامية من غيرهم، هذا تكون له حلقات خاصة، لكن أنا أجعله بوابة لأدخل منها على ما أريد. الله تعالى جل لنا بعض الصفات التي يتصف بها المنافقون، منها في قلوبهم مرض، كما قال الله جل في علاه: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قلوبهم مريضة، ومقياس الناس عند رب الناس وميزان العدل عند ربنا جل في علاه في أقدار البشر القلوب. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. فالقلوب هي التي يقدر بها أو يعرف بها مقادير الناس. القلوب المريضة قلوب المنافقين، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فالله جل وعلا زادهم مرضا على مرضهم. من أعظم الصفات التي هي الأسوأ والتي بيانها الله جل وعلا أنهم يستهزئون بالمسلمين ويستهزئون بشرائع الدين، يستهزئون بالمؤمنين ويستهزئون بشرائع الدين. إذا رأيت ذلك الرجل يعني المرة تلو المرة ما هو إلا 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 متجرئا مستهزئا بشريعة الله جل في علاه، مستهزئا بالأماجد الأفاضل يريد إسقاطهم والغمز واللمز على الأبرار الأخيار، فاعلم أنه من المنافقين. قال الله عنهم عموما: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم، فيستهزئون بالمؤمنين. فإن وجدته يطلق لسانه استهزاء بأهل الإيمان فلا بد أن تعلم أن هذه إشارة وعلامة من العلامات التي يكون فيها أو يكون صاحبها من أصحاب النفاق، لا سيما إذا وقع في شعيرة من شعائر الإسلام واستهزأ بشعيرة من شعائر الإسلام، كالذين يستهزئون بالشجاع الأقرع ويستهزئون بعذاب القبر ويستهزئون باللحية ويستهزئون بسنن المرسلين، يعني يستهزئون بهيئة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نوع نفاق، هذا نوع نفاق. ولذلك أنت ترى أن من المنافقين ومنهم بعض المؤمنين لما جلسوا ماذا كان السامر لهم؟ إيش؟ الاستهزاء بالنبي وباقي أصحاب النبي. قالوا: هؤلاء إخواننا لا نرى أجبن عند اللقاء ولا أرغب بطونا، يعني يأكلون كثيرا. وهذا الذي حتى في عصرنا نراهم يتحدثون عن المؤمنين بهذه الأساليب، يقولون أجبن عند اللقاء وأرغب بطونا. فهذا نوع نفاق، هذا نوع نفاق. ولذلك الله تعالى كفر من قال بذلك، لأن الاستهزاء بالنبي أو القطح في النبي صلى الله عليه وسلم لا هوادة في هذا الباب أبدا. الشرع يأتي هنا لا مسامحة في هذا الباب. ولذلك لما نما الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا يبكون وأخذوا بخطام الناقة يقولون: يا رسول الله كنا نتسامر ليلا حديث الركب عشان السفر يعني يسير سريعا ونحن نسير في الطرقات، كنا نتسامر من أجل أن الوقت يمر، ما كنا نريد ذلك ولا نريد الاستهزاء. ومع ذلك قال الله جل في علاه أنه يعلم أنهم يستهزئون. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. ما في عذر، لا يقبل، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ناهيك على الذين يستهزئون بالمؤمنين، ليس كفرا لكنه كبير من الكبائر، وهذه علامة من علامات النفاق. تراهم يستهزئون بالمؤمنين، بل وتراهم يتتبعون عثرات المؤمنين، يتربصون بهم. طبعا المؤمن لا تحسبه ملكا، من ادعى الملائكية فهو كذاب أفاك أثيم. حتى الأنبياء يقعون في المعاصي، ما أحد يعاود في هذا الباب. هذا قول المحققين من أهل العلم، أن الإجماع انعقد على أن الأنبياء عصمهم الله من الكبائر، عصمهم الله من محقرات الصغائر، لكن يمكن هم معرضون للوقوع في الصغائر، لكن بشرط وقيد. ما هو؟ البشرية تغلب، غلبت على داود، غلبت على سليمان، غلب حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله له في الكتاب؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. في حديث الشفاعة عيسى عليه السلام بعدما يذكر ذنبا، ليس في الصحيح في السنن، بعدما يذكر ذنبا يقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. عائشة، شوف الصحابة يقرون بهذا، وهذا قول المحققين. عائشة لما ورد النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويبكي حتى تورمت قدماه، فقالت: يا رسول الله إنك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال لها: فلا أكون عبدا شكورا؟ والصحابة يقرون بذلك. لما ثلاثة نفر أتوا إلى بيوتات النبي يسألون عن عبادة النبي كأنهم تقلوها، لكن وجدوا العذر، فكان العذر عندهم إيش؟ قالوا: إنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن هذا النفوس بأثرها أقرت بهذا، فما أحد يدعي الملائكية. فيمكن للإنسان يكون له جانب مظلم أخطأ فيه، عصى فيه، عدى فيه، لكنه يستتر ولا يجهر، يجاهر، لأن المجاهرة علامة الجرأة، وعلامة الجرأة علامة النفاق. ولذلك النبي قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. المجاهر يبارز لا بالمعاصي، كأنه يتبجح بجاحة بلغت إلى الوقاحة ويفرح بها ويسعد، وطبعا يغر غيره بهذه المعاصي، لكن إذا استتر بها فإنه بعد ذلك قد يلجأ إلى التوبة والأوبة، والله له حكم وشؤون في عباده. اللهم ارزقنا توبة نصوحا، واجعلنا ملازمين مرابطين على الطاعة يا رب العالمين، واغفر لنا ما بدر منا من زلات وأنات وهنات وسقطات، وأنت أرحم الراحمين. وترى المنافقين يتربصون بالمؤمنين الدوائر، ويتلصصون لهم ويتجسسون عليهم ليقعوا على معصية يقعون فيها، يريدون في ذلك مآرب أخرى. فهم كما قال النبي واصفا أن هذه من أهل النفاق. أنا ما زلت أقدم مقدمة لما أريد فسامحوني، قلت هذه الصفات أنا سأستردها في حلقات خاصة ليعلم كل امرئ أين هو، أهو من هؤلاء أم من هؤلاء، لأنها أصناف ثلاثة، وكل صنف له مجال وله محل وله مآل. صنف الأول صنف المؤمنون الخلص، الكافرون الخلص، كل له مآل. هؤلاء خالدين في نار جهنم ولا خالدين في جنات النار كما سيأتي التفصيل. والثالث المنافقون، هم أسوأ البشر. والمؤمنون أصناف أيضا، هؤلاء الذين سابقوا بالخيرات، هؤلاء الذين يعني اقتصدوا، هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم، هذا يأتي إن شاء الله تفصيله. الغرض المقصود، فتراهم يتربصون الدوائر بالمؤمنين. قال النبي مبينا ذلك جليا، لأننا لا نتكلم بالهوى ولا بالذوق ولا بالوجد، ما عندنا إلا قال الله قال الرسول يحكمنا ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. وهذه صفات المنافقين، هذه صفات المنافقين. يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تغتابوا المؤمنين أو المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم. فمن تتبع عورة المؤمن أو المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع والله يقينا ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته. فهذه صفة من صفات المنافقين، يتتبعون يتربصون الدوائر بالمؤمنين. سقطات زلات، والله حكيم عليم له حكم في عباده، يريد أن يجعل أن يسوي هذه الشخصية، أن يزيل عنها بعض الضعف الذي يجعلها يعني معرقلة في الطريق الذي تسير فيه إلى الله جل في علاه. لله حكم وشؤون في عباده، لذلك نطمح ونطمع ونرتجي في الله المغفرة والتوبة والأوبة وحسن الفيئة وسرعة الفيئة، ولسان حال كل امرئ منا يقول وعجلت إليك ربي لترضى. لكن هذه هي صفات هؤلاء الذين قد نافقوا، مذبذبين بين ذلك ولا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. كما قلنا يتربصون بالمؤمنين الدوائر، يتجسسون عليهم، يتتبعون عوراتهم لمآرب كثيرة من الفضيحة، لمآرب كثيرة. ولذلك أنا أقول الذي يتجرأ على 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 أعراض الأخيار، على أعراض المؤمنين، النفاق فيه مؤصل وقلبه مخلط حتى يعلوه الران. أرأيت من الخوارج الذين يقومون الليل ويصومون النهار ويقرؤون القرآن من أضل الأفكار، فكر الخوارج كالدواعش وغير هؤلاء، أفكار أضل الأفكار على الساحة. هذه الأفكار، شوف لما دخل يحسب نفسه أتقى من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نوع نفاق أيضا، نوع نفاق. فمن نوع النفاق هو الولوغ في أعراض الأخيار وإسقاط الأماجد. يدخل على النبي وهو يقسم الغنم يقول له يا محمد، ما قال له بتوقير واحترام يا رسول الله، والله يقول لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسلون منكم لواذا فليحذر الذين يخلفون عن أمره أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا محمد اعدل، فإنها قسمة لا يراد بها وجه الله. يا لله، إذا كان النبي لا يريد وجه الله فيما يفعل، الله جل وعلا قد اصطفى على البشر أجمعين لتبليغ الرسالة. لذلك قال ويحك من يعدل إلا ما أعدل أنا، في رواية قال خبت وخسرت إلا ما أعدل، خبت وخسرت إلا ما أعدل. قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، سبحانه جل في علاه، يعني من على السماء سبحانه. فهذه أيضا من صفاتهم الوقوع في الأخيار وإرادة إسقاط أهل الخير وأهل العلم وأهل التقدم على الناس الذين قدمهم الله تعالى بإرث النبي صلى الله عليه وسلم، هي من صفات المنافقين. ومن صفات المنافقين يخادعون الله وهو خادع، كما وصفهم الله في الكتاب، يريدون أن يخدعوا الله جل في علاه، يخادعون الله وهو خادعهم. وهذه ظاهرة جدا، أن من صفاتهم أو من أجل صفاتهم ومن أجلاها أنهم يخادعون الله جل في علاه. كما فعلت اليهود. قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. قال الله جل في علاه: إن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره. فالمخادعة صفة من صفات هؤلاء، والمخادعة في المعاملة بينهم وبين الله جل في علاه بأنهم يبتطون الكفر ويسيئون الظن بالله جل في علاه. وذلك لما حاصرهم الأحزاب ماذا قالوا؟ الله تعالى بين لنا بضدها تتبين أشياء، بين لنا قول المنافقين وقول المؤمنين. المنافقون ماذا قالوا؟ قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال أكبرهم من النفاق: إن محمدا يؤملنا بكنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يقضي حاجته آمنا. لا يصدقون بموعود الله وموعود الرسول، وذلك هم يسيئون الظن بالله، كما قال الله تعالى عنهم: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. يظنون بالله ظن الجاهلية، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هؤلاء هم المنافقون، كما قال عبد الله بن أبي ومن معه وطائفته. فهم يخادعون الله في المعاملة بينهم وبين الله، ويخادعون عباد الله جل في علاه في المعاملة. هنا أنا وقفت عند الشاهد الذي أريده. فهم يتمثلون في التحايل على المؤمنين، يستحلون ما حرم الله جل في علاه بالحيل وبالخداع، بالحيل وبالخداع يستحلون ما حرم الله جل في علاه. يأتون بالمعاملات التي فيها ما فيها من الحيل والخداع من أجل أن يصلوا إلى مآربهم المحرمة التي حرمها الله عليهم، لكنهم يتوسلون ببعض الوسائل المشروعة التي تغري الأغرار الأغمار ليصلوا إلى المحرم. وأخواتي الكرام، لا أحد يقول لي هذا عذر للذين ينساقون خلفهم، لا، ليس بعذر، وإن كان في بادئ الأمر عذر، لأنني أتأكد يقينا أن الذين يتبعون مثل هذه الخداعات ويطيلون معهم انسياقا، هؤلاء في قلوبهم غبش، دغل، هوى، فهم في حقيقة الأمر يتبعون هواهم، لا أنهم غروهم بذلك. قد يغرونهم من أول وهلة، لكن الانسياق على الديمومة دلالة على أن القلب مظلم وأن القلب فيه الدغل، كما قال قائلهم: صادف هواها قلبا خاليا فتمكن، وافق شن طبقا وافقه فعانقه، الطيور على أشكالها تقع. قد قال الله تعالى عن فرعون ماذا قال الله عنه؟ قال: فاستخف قومه فأطاعوه. لما غرهم؟ نعم غرهم، وجاء السحرة وقال عن موسى: يعني إني أخشى أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، قال ذلك عنه. طب غرهم بعض الوقت، لكن ديمومة التغرير هذا لما كانوا تباعا لفرعون على موسى وذبحوا الأطفال واستحيا أو ذبحوا النساء الصغار، ذبحوا النساء واستحيوا الذكور، علمنا أنهم أرادوا ذلك وفي قلوبهم الهوى. قال الله تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. اليهود فعلوا ذلك. وهذه ختاما قبل يعني أن أخرج إلى فاصل وأبين هذه المسائل. اليهود يخادعون الله وهو خادعهم، واستخدموا الحيل لتحليل ما حرم الله جل في علاه. حرم الله عليهم الشحوم فأذابوه، لم يأكلوه شحما، لم يأكلوه، أخذوه فجملوه فأذابوه فجعلوه زيتا فباعوه. فماذا قال الله جل في علاه؟ يعني هذه حيلة لتأكلوا ما حرم الله عليكم، أكلتم ثمنا. فقال: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فجملوه فأذابوه فباعوه فأكلوا ثمنا. هؤلاء وأصحاب السبت جعلهم الله مسخا قردة خاسئين. تفصيل ذلك يأتي إن شاء الله بعد الفاصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، قال النبي سيد الأنام: قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فجملوه فأذابوه فباعوه فأكلوا ثمنه، حرم عليهم أكل الشحوم. شوف بعد ذلك لما جعلوه زيتا وباعوه الله سماه أكلا، قال فأكلوا ثمنه. لذلك قال قاتل الله اليهود، لعن الله اليهود، لأنهم يستخدمون الحيل، يحتالون بالمراوغة وإلباس الحرام لباس الحل من أجل أن يؤثروا على الناس تغريرا، فيأخذوا بقولهم بيعا وشراء أو غير ذلك من أجل مآرب الدنيا التي لا تساوي شيئا، هذه الدنيا الدنية الدنيئة الزائلة الزائفة، ومع ذلك هم يخادعون الناس من أجلها ويبيعون الآخرة، وهم محققون لقول النبي صلى الله عليه وسلم حلوة الدنيا مرة الآخرة، ضرتان لا يمكن باجتماع الدنيا والآخرة بحال من الأحوال. إذا أضر بالدنيا فقد أحسن إلى نفسه في الآخرة، ومن أضر بالآخرة أخذ الدنيا التي لا تساوي شيئا. فهذا فعل يهود بالحيل، يستحلون المحرمات. وأصل إبطال الحيل في المعاملات قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والمنافق يؤتى بنقيض قصده، المنافق يؤتى بنقيض قصده. أشق هذه المسائل هي الحيل التي يستخدمونها، تكون على الحل من أجل أن يصلوا بها إلى تحليل المحرم، يعني حيل مشروعة، وهذه أعظم غرر على الناس، يستخدمونها من أجل تحليل الحرام، كالزواج، عقد الزواج. الآن أركان الزواج ولي شهود مهر مسمى، جاء زيد إلى هند أو إلى بسينة ليتزوجها، لكن لابد أن تفهم بسينة طلقها عمير ثلاثا، فبانت منه بينونة كبرى لا تحل له، كما قال الله جل وعلا في الطلقة الثالثة فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فهي لا تجوز له بحال من الأحوال. البينونة هنا كما قال فقهاؤنا بينونة كبرى فلا تحل له إلا إذا تزوجت. شو بقى الحيل في هذه المسألة؟ أنا عجلت بهذا لأنني بعد ذلك سأتيك بالحيل في العقود، عقود النكاح، ثم الحيل في عقود الربا بالذات وعقود البيع والشراء، ليعلم الناس جميعا أن التجارة إن لم تكن بضوابط الشرع يقع فيها المرء في الحرام، لا سيما بأكل الربا، والربا لا يبقي ولا يظهر من الحلال شيئا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فجاء زيد يتزوجها، فكان المهر المسمى معلوما، وجاء الولي وجاء الشهود وتزوج. وفي الحقيقة أن الذي بعثه هو عمير من أجل أن يحلل له بسينة، هو يحبها جدا، ما يريد أن يعيش، ما يستطيع العيش بدونها، وما يستطيع أن يتزوجها إلا أن تتزوج زوجا غيره. فهي هنا الآن الزواج صار صريحا صحيحا أمام الناس، ولي شهود الأركان ظاهر العقد الحل، وفي الحقيقة هو استأجره أو قال له شرطا بينهما خفيا أن يتزوجها من أجل أن يعني يحلها لزوجها، اللي هو كما يدعونه الآن المحلل. فهنا استخدام الحيلة ولو كانت في الظاهر شرعية من أجل تحليل المحرم، هي حرمت عليه، والبينونة كبرى ولا يمكن أن تحل له حتى تتزوج زوجا غيره، وهذا بنص الكتاب. فيأتي هذا الزوج التيس المستعار كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، التيس المستعار، وقد قال النبي لعن الله. طب لمن لعن؟ هو وقف الحرام هنا الآن صحيح، واستحق اللعن للحيلة، لأنه يخادع، حيلة، يستخدم الحيلة والله لا يخدع، لما قال الله جل وعلا يخادعون الله وخادعهم، وأيضا قال الله تعالى يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، قال ابن عباس إن الله لا يخدع، وكانت إجابته فصلا في عقد من عقود البيوع اسمه بيع العينة كما سيأتي، فسألوه عن العينة، عن بيع العينة، قال إياكم إن الله لا يخدع، أنتم تريدون الحيلة لتخدعوا الله تعالى بهذه المعاملة، إن الله لا يخدع كما سيأتي تفصيله. فهو أراد الخداع، مع أنه كما قلنا الركن الأول موجود والثاني والشروط توفرت، المهر المسمى والشهود عدول والولي موجود والرضا موجود، لا نكح إلا بولي وشهادة عدل، لكنه ما نكحها إلا ليطلق، وهذا مخالف لمقصود النكاح، مقصود نكاح الديمومة. ولذلك من تزوج وأضمر في نفسه الطلاق وإن صححه جماهير الفقهاء فيه ما فيه من النظر. ما حد يرضاه على بنتي على أمي على أختي، ما يرضاه بحال من الأحوال. أما إذا كان يشترط شروطا والشروط تروق للمرأة أولا ثم بعد ذلك ترجع وتقول هذه الشروط لا تروق لي، له أن يطلق والحق معه شرعا في هذا الباب. لكن هنا وتزوجها ليطلق من أجل أن تحل لعمير، فهذا أيضا من باب الحيل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، لأن المحلل له هو الذي أراد ذلك وأغراه بالمال، وجاء التيس المستعار يدخل. المصيبة الكبرى أنه لازم يدخل بها، يعني لابد أن يجامع حتى تحل، يعني الحيلة لا تستتم إلا أن يجامع. ولذلك المرأة شوف أرادت الحيلة لترجع لزوجها بعدما تزوجت زوجا دون الجماع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حيلتك لا يمكن أن تقبل. عندما جاءت قالت: يا رسول الله طلقني رفاعة زوجي، فبت طلاق، يعني طلق ثلاثا. فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما أنا عنده، شوف الكلام الذي يقال، وإنما أنا عنده كهدبة الثوب، وحركت ثوبها تكني أنه لا يستطيع أن يجامعها. فالنبي لمح وراء الكلام هناك شيء آخر، لها مأرب آخر، لكن الكلام كان شديدا. ولذلك خالد بن الوليد أو بن سعيد بن العاص صرخ لأبي بكر وقال: يا أبا بكر، ألا تسمع ما يقال في حضرة النبي؟ الوقار، ألا تسمع ما يقال في حضرة النبي؟ فابتسم النبي وقال لها: تريدين الرجوع لرفاعة؟ لا، الحيلة هذه لا يمضيها الشرع. تريدين الرجوع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. يعني لابد من الجماع، حتى ولو لم ينزل، حتى ولو لم ينزل، المهم الجماع، فيكون جماعا تاما بين الزوج وزوجه حتى إذا طلقها تحل للآخر. ولأن الله قال: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. النكاح يقع على العقد ويقع على الوطء، والمقصود هنا بعد العقد الوطء، لأن النبي قال لها: لا، حتى تذوق عسلته ويذوق عسلتك. شوف عقود النكاح أو الحيلة فيها ماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم؟ سماه التيس المستعار. وكيف كان حكم من تحايل على الشرع من أجل أن يحل الحرام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل. واللعن الطرد من رحمة الله جل وعلا، فهي كبيرة مهلكة. كمن أراد أيضا أن يستخدم وسيلة لكنها ظاهرة أنها حرام، لكن أراد أن يستخدم هذه الوسيلة لإسقاط حكم معين أو تغيير حكم معين من يجعله من الحلال إلى الحرام، ينقله من الحلال إلى الحرام لينتفع هو لمأرب دنيوي. كايش؟ عبيد له ابن اسمه عمير، وعبيد كان ثريا غنيا له اموال طائله. عبيد تزوج هندا، يعني رجل غني ثري وكان وحيدا فريدا، ما معه الا ابنه عمير، فتزوج هندا احبها فتزوجها. عمير نظر فوجد ان الثروه الهائله هذه المراه ستاخذ منها ايش؟ نصيبا، لها الربع. يعني هي إن كان له ولد هتاخذ الثمن، إن لم يكن له ولد تأخذ الربع، هي لها المهم لها قسط من الميراث. يقول هذه الثروة هذه الهائلة يذهب ربعها أو يذهب ثمنها لها؟ لا والله، سأفسد عليهم هذا النكاح. فيريد أن يفسدها عليه بأنه يذهب فيطأها عنوة، يطأها يغرر بها فيطأها، فإن وطئها تفسد عليه. طالما وطأ الابن حليلة الأب تفسد عليه، ما يجوز له أن يجامع ولا أن تكون زوجا له، فينفسخ العقد. فهنا توسل بوسيلة وكانت محرمة أيضا ليحرم حلالا، وهو في الميزان عند الله سواء، إن حرم حلالا كمن أحل حراما، هما في الميزان عند الله سواء. ومنهم من يستخدم الحيلة التي تكون على الحل وظاهرها الحل لمأرب آخر فيستحل أمرا حرمه الله جل وعلا. الله منع الصائم من أن يأكل أو يشرب أو يجامع، كما قال من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ماذا قال الله جل وعلا؟ قال: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وفي الجماع قال: أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم. والنبي قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فيأتي هو يريد أن يجامع. ماذا يفعل؟ الصوم منع من ذلك، يدع طعامه وشرابه وشهوته، فينشئ سفرا قاصدا به الجماع، يعني ينشئ سفرا قاصدا به الرخصة. ولذلك جمهور الفقهاء يعاملونه بنقيض قصده، فيكون هنا قد احتال على شرع الله جل في علاه ليحل ما حرمه الله عليه كفعل اليهود، كفعل اليهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود. وأنت تعلم أن الله جل في علاه قال في كتابه على الذين يعني اعتدوا يوم السبت، ماذا قال الله جل في علاه؟ كونوا قردة خاسئين. الذين تعدوا يوم السبت قال الله مسخهم، قال كونوا قردة خاسئين عقابا. لما؟ لأن الله بذنوبهم وببغيهم وطغيانهم حرم منع الحيتان والأسماك أن تأتيهم في اليوم الذي يجوز لهم الصيد فيه، ومنعهم من الصيد يوم السبت. فالحيتان ما كانت تأتيهم إلا يوم السبت، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم. لما؟ من طغيانهم وبغيهم، أراد الله ابتلاءهم واختبارهم، وهو منعهم وحرم عليهم الصيد يوم السبت. فاجتمعوا، شوف انظر إلى هؤلاء، فيهم صفات النفاق، وإن كان عندهم بعض العلم ليسوا علماء، حتى ما يقال يعني ليسوا بالعلماء الذين قد تعبدوا لله وعملوا بما تعلموا، لكن لما اجتمعوا قالوا التحريم يوم السبت، لنا أن ننصب الشباك يوم الجمعة ونحصل الحيتان والأسماك التي وقعت في الشباك يوم السبت ونأخذها يوم الأحد، يبقى ما لنا وللسبت. منعنا من الصيد يوم السبت فامتنعنا، شو انظرونا. ولذلك المسألة على الثمرة على المآل، وقلت أن أصل إبطال الحيل إنما الأعمال بالنيات، يعلم الله ما في القلب. فنصبوا الشباك الجمعة وتركوا السبت فلا اصطياد، يوم الأحد أخذوا الشباك واستفادوا بصيد السبت، فالله جل في علاه لا يخدع، فقال لهم كونوا قردة خاسئين، كونوا قردة خاسئين. فهنا هذا احتيال، يحتال على الشرع إما ليحل الحرام أو ليحرم الحلال. الله منعهم من الطعام والشراب والجماع فأنشأ سفرا للجماع، لأنه قال أنا مسافر والمسافر له الرخصة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعدة من أيام أخر، فينشئ ذلك من أجل أن يجامع. فهنا جمهور الفقهاء يقولون بأنه يؤتى بنقيض قصده، يكون بذلك قد أخذ ذريعة، أتى بالحيلة والله لا يخادع، لأن هذه من صفات المنافقين، يخادعون الله وهو خادعهم. وهذه أيضا من عقود النكاح، شوفوا انظر ماذا يفعلون. منها أيضا في عقود النكاح، قبل أن ندخل على عقود الربا لأنها من الأهمية بمكان، وعقود البيوع، من عقود النكاح أيضا نكاح الشغار، فيه الحيلة. نكاح الشغار، ما معنى نكاح الشغار؟ كما في الصحيح عن ابن عمر عن غيره، بأن نكاح الشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، وتكون حيلة لإسقاط المهر، ولا يصح العقد بدون مهر، وإن لم يسمى لابد أن يكون لها مهر المثل، قول الله جل في علاه وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فيجعل المهر يسقط المهر بأنه يزوجه ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما مهر مسمى. وهذا قيد فهم حرمة الشغار هنا، فهذه حيلة، حيلة احتال بها لإسقاط المهر. المرأة رفيعة لها حسب ونسب ومهرها غالي جدا، فيريد أن يتزوج، فيذهب لها بها يقول زوجني ابنتك وأنا سأزوجك ابنتي، من أجل أن يتحايل عليه فيسقط مهرها العالي، ويكون حتى المهر مجهول بين الاثنين، فهذا نكاح الشغار. ولذلك جاء الشرع بالنهي وحرمة نكاح الشغار، وهذا فسره نافع، بل فسره ابن عمر أن نكاح الشغار هو أن يقول زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، ولا مهر بينهم. ولذلك الشافعي لما استوى أمام العربي وقال هذا العربي علمني معنى الشغار، قال من شغل الكلب رفع رجله، كأنه يقول لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك، ولا مهر بينهم. هذا أيضا من التحايل على الشرع لإسقاط أمر شرعه الله جل في علاه. وأنا أنبه في هذا الباب، لأن هناك كثير من يتحايل على الشرع في هذا الباب. من الحيلة، الحيلة المذمومة، الاسترخاص، التنقل في المذاهب لتتبع الرخص. يعني رجل مذهبه شافعي والمذهب الشافعي أن الكلاب حرام، ثمن الكلب حرام، وهذا طبعا هو الأسعد بالدليل أن الكلاب نجسة وأن بيع النجس حرام وأن ثمن الكلب حرام، على خلاف الفقه المشهور بالعلماء. فالرجل يقول له نعم، وإن كان في الشافعية التضييق فالفسحة في المالكية، فاذهب إلى المالكية. هذه ليست حيلة، هذه حيلة ممنوعة، هذه حيلة ممنوعة، ولأنك ستصادم النصوص بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءك يسألك عن ثمن الكلب فاملأ كفه بالتراب. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حلوان الكاهن خبيث، ومهر البغي أجرة الزنا، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث. أما حديث النسائي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث إلا كلب صيد، هذه رواية شاذة ضعيفة، والأحكام فرع على التصحيح. النسائي نفسه أعلها، والمتن فيه نكارة مخالف لما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثمن الكلب خبيث، وقال النبي املأ كفه بالتراب. فيقول لك الحيلة أن أردك على مذهب آخر يرخص لك ويترك حديث النبي يجعله خلفه ظهرية، هذه محاربة لدين الله جل وعلا، وهذه معارضة للنصوص، كيف تعظمها الآن؟ ما هو أصحاب الحيل فعلوا ذلك، جعلوا النص ظاهرا واحتالوا عليه من أجل أن يسقطوا معناه ويسقطوا فحواه ولا يأخذوا بثمرته، كما فعل اليهود. اتحرم عليهم، حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، نصبوا الشباك الجمعة وأخذوا السمكة يوم الأحد، حيلة على شغاله ما صدنا يوم السبت والتحريم يوم السبت. الثمرة موجودة، الثمرة موجودة، لأن تحصيل السمك ما كان إلا في السبت، والسبت محرم عليكم أن تأخذوه، فأنتم تركتم التحصيل ما تركتم الصيد. انظروا، تركتم التحصيل ما تركتم الصيد. فلذلك هذه حيل كما قلت، كلها حيل محرمة لا تجوز بحال من الأحوال. فنكاح الشغار أيضا محرم، لذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هناك حيل كثيرة على المحرمات، بأنه يسمون المحرم بغير اسمه ليدخلوه على الناس، ترتاح النفس ويطيب القلب عندما تقول له هذه مشروبات روحية، هذا ليس مسكرا. والنبي قال ذلك، تنبأ بهذه الحيلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يشربون الخمر، أو الآن خمر، هي خمر، يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها. ما هذه حيلة من الحيل له الآن التي استخدمها اليهود في إسقاط التشريع، فيقولون هذه مشروبات روحية، كونياك، هذه ليست اسمها خمرا، نحن ممنوعين من الخمر، نحن منعنا من الخمر، الله حرم علينا الخمر، وهذه مشروبات روحية. كالذي يأخذ الرشوة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، والرائش هو الوسيط، والرائش. فيدعون هذا الاسم، وتأتي للمعاملة فتقول أنا أحتاج إلى هذه الأوراق، يفتح الدرج ما يتكلم، ما بك ما بك، يقول أوراقك تحتاج إلى مراجعة، أنت تريدها في الحال، الدرج لابد أن يمتلئ. فإن قلت له هذه رشوة يقول لك أنت غبي، هذه قهوة، هذه قهوة، هذه إكرامية. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ابن اللطفية لما بعثه ليستجلب الزكاة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه لكم وهذه هدية لي، قال هلا جلست في بيت أمك حتى تأتيك هذه الهدية؟ لذلك قال هدايا العمال غلول، فكيف بالرشوة الصحيحة أو الصريحة، ويسميها قهوة ما يسميها رشوة، مع أنه ملعون في هذا، والمال حرام لا يجوز له أن يأكله. فهذه أيضا حيلة، حيلة تسمية الأشياء بغير أسمائها. يعني أصلا لما تجد مريضا نفسيا يقول له يحتاج إلى مداعبة الروح ببعض الموسيقى، سواء ما قلنا الخلاف في الموسيقى موجود وارد ولا غير وارد، لكنهم يريدون تسمية الشيء بغير اسمه. هذه أيضا من باب الحيل. وفي العقود البيوع كبيع العينة، بيع العينة هو أن يشتري سيارة. عندنا الناس في عموم الناس يسمونها حرق السلعة، أنه يشتري منه سيارة نقدا ب100,000 ويبيعها عليه هو ب140 تقسيطا منجما، تقسيطا، أو العكس، يبيع عليه ب100 ويشتري منه ب140، وهو مقصده الأسمى سيولة المال، هذه بيع العينة. لما سئل عنها ابن عباس ماذا قال؟ قال حيلة، أوف، بص حيلة هذه كاليهود. قال إن الله لا يخدع، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الحيل العينة، وأيضا تحريم التورق كما سيأتي على بياني، وأيضا المصارف الإسلامية في بعض المرابحات والاستصناع تقع في مثل هذه الأمور خطأ أو جهلا أو قصدا الله أعلم، لكن يقعون في مثل هذا، وتكون حيلة على الحرام، وتكون حيلة على الربا، والحيلة أشد عند الله من أصل الربا. للحديث بقية إن شاء الله تفصيل في المعاملات والمصارف كيف يتعاملون مثل هذه الحيلة، وأن هذه الحيلة لا تقبل عند الله جل في علاه. إن الله لا يخادع، إن الله لا يخادع، والمنافق يؤتى بنقيضي قصدي. اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، واجعل عملنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. ما أصابنا فمن الله وحده لا شريك له، وما بكم من نعمة فمن الله، وما أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان، ونستغفر الله العظيم من ذلك، ونسأل ربنا في عليائه أن يديم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.